السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء إنما كنتم. هذه سميرة علي مندي أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. بداية نتابع مع نشرة الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر، فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وجه رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة تعزية إلى طهران لمقتل زوار إيرانيين في تفجيرات في العراق، ويأتي ذلك بعد يومين من إلقاء مرشد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي مسؤولية هذه الأحداث على الولايات المتحدة وإسرائيل. المالكي قال إن تنظيم القاعدة في العراق ومجموعات متمردة أخرى تقف وراء هذه الأعمال بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتأجيج الفتنة الطائفية. هذا وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء أن المالكي وجه الرسالة إلى رئيس إيران محمود أحمدي نجاد. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ زيارة رسمية للمملكة المتحدة يوم الأربعاء المقبل، وأنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. الدباغ قال أيضا بأن رئيس الوزراء سيبدأ زيارة رسمية لفرنسا في الرابع من آيار، يلتقي فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء عراقي إلى فرنسا. أكد رئيس مجلس النواب إياد السامرائي أن التصريحات التي صدرت عن بعض النواب أو بعض وسائل الإعلام فيما يخص تمديد عمل مجلس النواب لسنة تشريعية أخرى لا أساس لها من الصحة ولم يجري بحثها. وأضاف السامرائي في بيان صدر على موقع المجلس على الإنترنت أن النواب الذين تكلموا عبروا عن رأيهم الخاص، ولفت إلى أن رئاسة المجلس حريصة على أن تجري الانتخابات في موعد الدستوري. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ناطق باسم الجيش الأمريكي تعبيره عن ألمه العميق لعملية المداهمة التي وقعت في الكوت، وكان الجيش الأمريكي قد أكد أن العملية جاءت بموافقة من رئيس الوزراء نوري المالكي. الوكالة نقلت عن ناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أن الوزارة أصدرت أمرا باحتجاز اثنين من قادة الجيش العراقي في الكوت صرحا بتنفيذ هذه العملية، كما تم تشكيل لجنة للتحقيق أرسلت إلى الكوت. وقال عضو في اللجنة أن الأمريكيين عبروا عن اعتذارهم ووعدوا بتعويض أسر الضحايا. العسكري وصف العملية الأمريكية بكونها نوعا من الانتهاك لبنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وعبر عن أمله في عدم وقوع حوادث مشابهة في المستقبل حسب الوكالة. وكانت قوات أمريكية قد داهمت أحد المنازل في الكوت وقتلت شخصين واعتقلت أربعة من أسرة واحدة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. بدأت وفود من منظمتي حماس وفتح محادثات في القاهرة اليوم فيما يعتبر آخر محاولة لتحقيق المصالحة الوطنية بينهما. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن نبيل شعث المسؤول البارز في حركة فتح أن هذه المحادثات ستستمر لمدة 3 أيام، وعبر عن أمله في أن تتكلل بالنجاح، علما أن الطرفين عقدا حتى الآن 3 جولات من المحادثات منذ شهر آذار الماضي. ومن شأن المحادثات الحالية التركيز على تشكيل حكومة وحدة وطنية وصياغة برنامجها وإدخال إصلاحات في جهاز الأمن ووضع قانون جديد للانتخابات. التقى رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون القيادة الباكستانية اليوم لمناقشة خطر التطرف والإرهاب، ومنهم رئيس البلاد آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني. براون قال بعد المباحثات إنه تم فتح صفحة جديدة بين البلدين بهدف مكافحة الإرهاب. نحن عازمون على نقل جهودنا المشتركة إلى مستوى جديد. أعتقد أننا بدأنا اليوم صفحة جديدة في العلاقات بين بلدينا مع تكثيف التعاون ضد الإرهاب وتعزيز الدعم من أجل التنمية في السنوات المقبلة. وكان براون قد وصل باكستان قادما من أفغانستان، حيث التقى رئيس البلاد حامد كرزاي وقال إن الجهود المشتركة بين البلدين بين البلدان الثلاثة متكاملة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب. بدأت إسرائيل بناء حوالي 60 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية حسب قول منظمة السلام الآن المناهضة لبناء المستوطنات، وأضافت أن أعمال البناء بدأت قبل شهرين وأن الهدف هو بناء أحياء يهودية ستحيط بالقدس الشرقية، بينما قالت بلدية القدس إن أعمال البناء أقرت في عام 2000 وإنها لا ترقى إلى مستوى بناء مستوطنة جديدة. من جانبه قال نبيل أبوردينا الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية في بيان أصدره اليوم إن استمرار أعمال البناء جزء من سياسة تهدف إلى تجنب حل الدولتين حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. وأخيرا أكد رئيس أفغانستان حامد كرزاي أنه سيرشح نفسه للانتخابات المقبلة في 20 أب المقبل، كما قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وزراء بريطانيا الزائر جوردن براون. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي تحييكم، ومعي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. محافظ صلاح الدين الجديد يتسلم مهام عمله في أجواء ديمقراطية وسلمية. المرضى في محافظة ذي قار بين إهمال العيادات الشعبية لآلامهم وجشع العيادات الخاصة. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان طبعة الاثنين. وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ثقافة حقوق الإنسان في العراق. سيدتي وسادتي، يبدو أن تخفيض الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2009 أثر بشكل مباشر على خطط ومشاريع الوزارات العراقية ومنها وزارة الثقافة، حيث أوضح وزير الثقافة ماهر الحديثي أن قلة التخصيصات المالية المحددة للوزارة ستؤدي إلى إصابة دوائر مهمة كدائرة السينما والمسرح ودار ثقافة الأطفال ودائرة الفنون التشكيلية بالشلل شبه الكامل، وتضع الوزارة في موقف محرج كونها ستضطر إلى إيقاف معظم أنشطتها وعدم تمكنها من إقامة المهرجانات والمسابقات الإبداعية التي تهدف وبحسب الوزير إلى إعطاء الصورة الحقيقية للعراق الجديد. وأضاف وزير الثقافة متحدثا لإذاعة العراق الحر:
المشكلة ليست في الانخفاض فقط، المشكلة الحقيقية هي أن التخصيصات قبل التخفيض كانت قليلة جدا، لذلك على قلتها وأصابها هذا التخفيض الأخير بصراحة شلت حركة الوزارة بشكل كبير إلى الحد الذي أصبحنا أمامه عاجزين عن تأدية النشاطات الحقيقية التي كنا نتطلع إلى تفعيلها وإلى إقامتها من خلال مثقفينا في السينما والمسرح وفي دار الفنون التشكيلية وثقافة الطفل ومختلف النشاطات الأخرى. السينما والمسرح على سبيل المثال الآن، وقبل قليل كان لي لقاء مع السيد مدير عام دار السينما والمسرح، أخبرني أنه لن يقدم أي شيء إذا بقي الأمر هكذا، لأن الوزارة لأن الدائرة أو أصبحت الآن عاجزة على أن تقيم أي نشاط. دائرة الفنون التشكيلية، ثقل هذا الفن وقيمة الفن التشكيلي في العراق وتميز هذا الفن، أيضا عاجزة على أن تقدم معرضا ناهيك عن دار الشؤون الثقافية وما يعانيه الكتاب العراقي من الشلل بسبب الاندثار الكبير في أجهزة الطباعة التي تجاوزت 90% نسبة الاندثار.
وناشد الوزير كل المثقفين العراقيين للتعاون من أجل رفع الأصوات المطالبة بدعم الدولة للأنشطة الثقافية والدفع باتجاه الاعتراف بأهمية دور الثقافة في هذه المرحلة.
الوزارة الآن تعمل بما يشبه المستحيل. الأمل الكبير على أن تتنبه وزارة المالية ويتنبه مجلس الوزراء بشكل عام ويبدأ ضغط حقيقي من قبل المثقفون العراقيون على المطالبة بحقهم في دعم وزارتهم التي هي كما هو معروف تقوم بدور الراعي والمنسق للثقافة العراقية سواء أو القطاع الرسمي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني. نحن نتفق مع كل المثقفين ونضم أصواتنا إلى أصواتهم بالمطالبة بالتنبه إلى هذه الوزارة ودعمها لكي تستطيع أن تؤدي الدور المنتظر من عندها، ذلك لأن الثقافة الآن تعمل بثقل كبير وتعمل جنب إلى جنب وتؤدي ذات المهمات التي تنهض بها وزارة الداخلية وزارة الدفاع، لأن الأمن لا يمكن أن يستتب من خلال الحملات العسكرية فقط، إذ لابد من أن تنشط الحركة الثقافية في البلاد بحيث تظهر صورة البلاد واستقرار البلاد بشكل جلي وواضح.
وعن البدائل المقترحة في حال بقاء ميزانية وزارة الثقافة بهذا الانخفاض، أكد الوزير أن هناك تحرك بالتعاون مع وزارات الرياضة والشباب والتعليم العالي لأجل إنجاز أنشطة مشتركة وتعضيد مشاريع الشباب الثقافية والفكرية.
ربما المثقف العراقي يقول أين أنت الآن؟ لماذا لم تطالب؟ إنني لم أنقطع يوما وفي كل لقاء ألتقي فيه أي مسؤول، لكننا قد وعدنا أن وزير المالية الحقيقة قبل أيام أخبرني أنه لابد أن ينظر إلى موضوع الثقافة وسنبقى نطالب برفع التخصيصات. جهودنا لتلافي هذا الموضوع هو كيف نتخلص من هذه الأزمة. خلال زيارتي إلى دولة الإمارات المتحدة وجدت منفذا لمعالجة كتاب العراقي، وعقدنا اتفاق مع معالي وزير الثقافة وشباب وتنمية المجتمع الإماراتي، واتفقنا على صيغة فيها دعم وافقة ونرسل لهم المخطوطات العراقية إلى ويطبع الكتاب هناك. الواقع هنالك معالجة أيضا عسى أن تجدي، وقد تحدثت شفيا مع معالي وزير الشباب والرياضة على أن نقيم معاهدات تنسيق أو تفاهم بين وزارتنا ووزارة الشباب لكي نستثمر جهود الوزارة وقابلياتها الفنية وتوظف هذه الإمكانيات الفنية لدعم الشباب التابعين لوزارة الشباب، نستطيع أن نفعل هذا الجانب.
كان هذا اللقاء مع الدكتور ماهر دلي الحديثي وزير الثقافة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، لننتقل معا إلى الناصرية، حيث يشكو مواطنون من تردي الخدمات في العيادات الشعبية وغياب الرعاية فيها، ما يضطرهم إلى مراجعة الطبيب في العيادات الخاصة التي هي الأخرى تزيد من هموم المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود لارتفاع أجور الكشف الطبي وغلاء الأدوية، فلا يبقى أمامهم سوى الشكوى ومناشدة المسؤولين والجهات الصحية المعنية عبر ميكروفون إذاعة العراق الحر.
بالنسبه للمستشفى الحكومي اذا راجع واحد يعني الدكتور حتى ما يرفع ما شخص عند المرض، يعني ما لاحظ فيه اي شيء ولا يرفع يعني راسه يتناول عليه، بس يكتبه حتى العلاج ما يعطي، حتى يكتب العلاج ما يلقى، يفضل ان يراجع دكتور خاص. الدكتور الخاص يعتني به وينتبه له ويشخص به المرض. يعني بالنسبه للفرق انه بالنسبه للكشف مع الدكتور 10,000 ياخذ، يعني مجرد انه فلوس وهاي حتى انه يحصل الدكتور شغله، يعني شغله ماديه، يعني ما يعني يعتني به كبشر وهاي، يعني لا دكتور دوره الماده، يعني هاي بعد عرف الظروف. مرات يقول الدكتور تراجع المستشفى، يقول لك مر علي العياده،
راجعت العيادات الشعبية والعصارة الصيدلية ماكو، ترديت الصيدليات كلها راح يجيبها من صيدلية ب2000 دينار، وهاي مال بسمار اللحم خديتها ب1000 دينار. سألتهم ليش؟ قالوا والله مخلصين، وهنا لقيتها في الصيدليات موجودة 3000 دينار.
البعض من المرضى من ذوي الدخل المحدود شكوا لإذاعة العراق الحر من ارتفاع أجور الأطباء الباهظة التي وصلت أحياناً إلى أرقام خيالية، مما يضطر هؤلاء إلى مراجعة العيادات الشعبية التي لم ترقى إلى المستوى المطلوب.
والله إحنا بالنسبة لنا إذا ردنا نراجع مريض، يعني عندنا مريض وريد يروح للدكتور، الدكتور ب7,000 وب10,000 خاصة بعيون ب35، تروح للدكتور ب7,000 الوصفة، تروح للصيدلية ب15 و16 الوصفة. زين إذا هذا واحد ما عنده، يعني خاصة هاي الأرامل اللي راح تروح للدكتور الوصفه مالته ب 7000، ترجع لي للصيدليه الوصفه مالته ب 13 وب 15 وب 20، يعني اذا ما بيها اوبر وهاي زين. المريض اللي هو مريض هذا كله وبعدين ما عنده دخل اللي مده بهذا الشيء وما يطيب يعني فرضا حتى بالعشر ايام بال 15 يوم، يعني منين يجيب ذن الارامل هذول الايتام الناس المساكين منين تجيب العتب؟ يعني اللي عنده يراجع واللي ما عنده يروح للشعبيه، الشعبيه ما تعطي الدواء اللي يريده هو، فيبقى المريض يعاني من ألمه الى ان يطيح يعني فد مره بعد ما الى علاج، ناس تجي العتها والناس اللي ما عتها تروح للعيادات الخارجيه، ما تعطيها ذاك العلاج اللي شافيها. يعني لو حبوب براستول لو مع المغص هذا وين يجي اذا واحد مريض تعبان كلش منين يصير لهذا العلاج؟
البعض من الأطباء العاملين في مستشفى الناصرية عللوا مراجعة المواطنين للعيادات الشخصية بسبب عوامل اجتماعية على حد قول هذا الطبيب.
مراجعة المريض للعيادات الخاصة أنا أشوفها فد من الأسباب الاجتماعية اللي يريد المريض يعبر مدى حبه لطفله أو لمريضه فيبدي يراجع العيادة الخاصة، فيقول لك أنا ما أخذ راحتي إذا ما أروح الطبيب أقعد يمه ويسد الباب وبعيادة وعلى كيف أسولف للمرض وأسولف للأعراض وأسولف للشغلات اللي تصير عنده. أنا أعتقد هو هذا سبب اجتماعي. أما بالنسبة للخدمات المقدمة بالمستشفى والله أنا أشوفها خدمات ممتازة، يعني إحنا مثل ما نشوف مستشفى الولادة والأطفال والمستشفيات الأخرى جاي تقدم يعني الأدوية والأغذية والاهتمام الطبي والفحص، إحنا يعني نزورهم صباحا ومساء ونتابع وضعيتهم، التحاليل كلها موجودة، الأشعة موجودة، السونار موجود، المفراس موجود، هاي معظم التشخيصات أو معظم الشغلات إحنا جاي نقدمها بالمستشفى. ولكن الزخم الموجود بالمستشفيات والغطاء السريري اللي تعاني من عند المحافظة هو السبب الوحيد. لا والله أنا أشوف أن ما أكون ناقص خدمات، يعني معظم التحاليل ومعظم الفحوصات موجودة بالمستشفيات، بس الزخم اللي الاستشاريات وزخم المراجعين.
الاهتمام بالواقع الصحي من قبل الحكومة المحلية والمركزية خطوة تحتاج إلى المتابعة من قبل وزارة الصحة بمساندة الجهات المختصة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
عنا ما غيرك ببالي أسأل صدى صوتي يرجع صدى خالي أسأل أغل عنا ما غيرك ببالي أسأل صدى صوتي يرجع صدى خالي بل صوتي مني منك ولا ملي بل صوتي مني منك ولا ملي حنيت لك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، وقد حان موعدنا الآن مع جولة في عالم الصحافة. نتابع أولا عناوين الصحف الكردية بصحبة مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الاثنين الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية هذه العناوين. كوسرد رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني قال في كلمة وجهها إلى الطلبة بمناسبة ذكرى تأسيس جمعيتهم، قال علينا جميعا إعادة النظر في أنفسنا لنجاح عملية الإصلاح. ملا بختيار الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أعلن بأن موعد مؤتمر الحزب لم يعلن كما جاء في صحيفة هاوراتي، بل سيحدد موعده في اجتماع المكتب السياسي القادم. طبيب نمساوي قدم وثائق هامة على متهمي قصف حلبجة في محكمة الجنايات العراقية العليا. وزارة التخطيط العراقي أعلنت أن أقل نسبة للفقر توجد في كردستان، وجاء ذلك في إحصائية نشرتها الوزارة. وننتقل إلى صحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة، وفيها 387 حالة سرطان مسجلة في مستشفيات السليمانية. علي بافير أمير الجماعة الإسلامية باشر بحملة الدعاية الانتخابية من خلال زيارته إلى رؤساء العشائر، وتعلن الجماعة بأن قادر عزيز بإمكانه الدخول إلى قائمة الأحزاب الكردستانية الانتخابية ممثلا عن حزب كادحي كردستان. بقرار من وزارة البيئة أغلق عدد من المعامل في أربيل، وذلك لتسببها بحسب تقرير الوزارة في تلويث البيئة. البعثيون يحاولون السيطرة على محافظة ديالى وأطرافها. وصحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية نقرأ فيها نائب في برلمان كردستان يقول: مضت أشهر وما زال البرلمان لم يصادق على الميزانية. الحركة الإسلامية تعلن على لسان ممثلها كامل الحاج علي أن قائمة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى لم تطلب منها التعاون في قائمة الانتخابية موحدة. غدا سيعلن عن أسماء الكيانات السياسية التي تشارك في انتخابات برلمان كردستان. وأخيرا نطالع في صحيفة آسو اليومية الأهلية هذه العناوين: الأمم المتحدة تتعاون مع إقليم كردستان في العملية الانتخابية. من المتوقع أن يؤجل تعديل الدستور العراقي إلى الدورة القادمة للبرلمان العراقي. اليوم يعلن قادر حمجان مدير الآسايش الأمن العام للصحفيين بأن أبواب السجون والمعتقلات والمواقد مفتوحة أمام جميع الصحفيين بإمكانهم زيارتها بحريتهم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم المطبوعات والصحف، وهذا العرض لأبرز ما نشر في صحف عمان وذلك بصحبة حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية العراقية كشف أن الوزارة أجرت مسحا لإعداد اللاجئين الأجانب في العراق والبالغ عددهم نحو 60,000، معظمهم من الفلسطينيين والكرد الأتراك والكرد الإيرانيين، إضافة إلى سوريين وأحوازيين وإيرانيين منشقين عن منظمة مجاهدي خلق. وتقول الرأي أن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية قال أن وزير الدفاع أصدر أمرا بحجز آمر لواء الجيش وضابط آخر في محافظة إثر سماحهما لقوة عسكرية أمريكية بعملية أمنية فجر الأحد دون علم الوزارة والحكومة، مؤكدا أن تحقيقا فتح بالقضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم تكرار ذلك، ولكي يتم التنسيق بشكل مشترك في تنفيذ العمليات الأمنية. وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن لجنة رفيعة توجهت ظهر أمس إلى الكوت للتحقيق في مقتل زوجتي وشقيق النقيب معمر البديري من الشؤون الداخلية، وأكد أن الجيش الأمريكي اعتقل البديري خلال المداهمة. وتقول صحيفة العرب اليوم أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي طالب بتشكيل لجنة تتولى الإشراف على توسيع مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف، في حين تظاهر عشرات من أصحاب المحلات التجارية في كربلاء احتجاجا على تطوير منطقة ما بين الحرمين. ويذكر أن الحكومة العراقية خصصت مبلغ 100 مليون دولار من أجل تطوير المنطقة المحيطة بضريحي الإمامين الحسين والعباس ضمن مشروع تحديث التصميم الأساسي المدينة. وتقول صحيفة الدستور إنه من بين 900 عمل تم اختيار 10 أفلام لأسبوع النقاد الذي ينظم في إطار مهرجان كان السينمائي 62، بينها الفيلم العراقي العم الطائر للمخرج الكردي شهرام أليدي، ويروي سيرة العم الطائر الذي يمارس طيلة سنوات مهمة توزيع البريد، وهو أشرطة صوتية مسجلة في قرى كردستان الجبلية العراقية، وقد شارك في إنتاجه المخرج ومنطقة كردستان ووزارة الثقافة فيها. وتنشر الدستور أيضا أن تردي الأوضاع الأمنية في الموصل أدى إلى انتشار المتسولين في أزقات وشوارع المدينة التي اعتادت أن تستيقظ منذ الصباح الباكر على انتشار عشرات المتسولين بين أرجاء شوارع وأزقة المدينة، ويكتفي البعض منهم بالتسول على أبواب المحلات، بينما يدخل آخرون مزايدات فيما بينهم من أجل شراء رصيف كامل يتحكمون بكل من يتسول فيه. وأسعار الأرصفة قد ترتفع أو تنخفض تبعا لموقعها ونوع العابرين عليها وكثافتهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. من الكوت مهنة الخياطة في مواجهة الملابس الجاهزة والمستوردة. وقبل أن ننهي الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ثقافة حقوق الإنسان ودور حملات التوعية والتثقيف في نشر هذه الثقافة في المجتمع العراقي. سيدتي وسيدتي، تسلم محافظ صلاح الدين الجديد مطشر حسين عليوي من جبهة التوافق مهام عمله بشكل رسمي من المحافظ السابق في احتفالية رسمية لتسليم السلطة بشكل سلمي وديمقراطي تشهدها المحافظة للمرة الأولى. المحافظ وفي كلمة له وجه عدة رسائل إلى العاملين في الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، كما دعا أبناء المحافظة كافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية. المزيد من التفاصيل عن هذه الاحتفالية وأجوائها مع مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد.
في مراسم احتفالية رسمية لم تشهدها مدينة تكريت من قبل، تسلم محافظ صلاح الدين الجديد مطشر حسين عليوي من محافظ صلاح الدين المنتهية ولايته حمد حمود القيسي مهام عمله الرسمي كمحافظ منتخب لصلاح الدين. الاحتفالية حضرها مدراء الدوائر وقادة الأجهزة الأمنية، حيث أقيمت الاحتفالية في مبنى المحافظة في تكريت. وقد ألقى محافظ صلاح الدين السابق حمد حمود القيسي كلمة حث فيها المحافظ الجديد على أن يجعل خدمة أهالي المحافظة الهدف المنشود في عمله المستقبلي.
نقف اليوم جميعا لنسلم أمانة ثقيلة حملناها طوال السنوات الخمس الماضية بعد أن تحملنا فيها وبسببها الكثير الكثير من المعاناة والأحزان والآلام والتي ألقت بظلالها على العراق أجمع وليس على محافظتنا فقط. نقف اليوم جميعا ونوصي إخوتنا في قيادة المحافظة الجديدة بأن يجعلوا حقوق المواطنين هدفا ساميا لهم من أجل إكمال المسيرة، سيما وإن الأوضاع اليوم هي أفضل من تلك الأيام التي عشناها هنا، ونسأله تعالى أن يسدد خطاكم لما فيه الخير للمحافظة وأبنائها.
وقد هنأ رئيس المجلس الجديد لمحافظة صلاح الدين المنتخب عبد الله أحمد عبد محافظ صلاح الدين الجديد مطشر حسين عليوي بعد تسلمه الرسمي لشؤون إدارة المحافظة، مباركا السبل الديمقراطية التي تنهض بها المحافظة اليوم وتعيشها من خلال الانتقال السلمي للسلطة.
أخواني، احنا نبارك للأخ الأستاذ مطشر، وأشكر أخواننا من المجلس السابق والمحافظة على التسليم السلس. طبعا محافظ صلاح الدين كانت مثل لكل المحافظات، لحد الآن أكو محافظات متقاتلة على المناصب، هذه المحافظة ستكون القدوة دائما إن شاء الله بوجود أبنائها الخيرين.
محافظ صلاح الدين الجديد مطشر حسين عليوي وجه وخلال تسلمه الرسمي لشؤون إدارة المحافظة سبعة رسائل إلى أهالي صلاح الدين، أكد في معظمها على سعيه الجدي في مكافحة الفساد الإداري والمالي وإرساء القانون.
إلى رجال الأمن من الجيش والشرطة والصحوات، سنكون عونا لهم وسندا لإحقاق الحق وأطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. إلى مدراء الدوائر وموظفيها في المحافظة جميعا، إن الفساد الإداري المستشري سببه تقاعس بعض مدراء وموظفي الدولة عن إداء الواجب واستباحة المال العام وما ترتب على ذلك من هدر للأموال وضياع للحقوق وقلة الخدمات، وإننا سنتعامل مع الجميع وفق مبدأ الثواب والعقاب وفق القانون. إلى جماهير المحافظة، اليوم مدعوون إلى عادة لحمة النسيج العراقي للشعب الذي حرص أعداء البلد على تمزيقه قدما لتحقيق المصالحة الوطنية لكي يعود الصفاء والوئام إلى عهده الأول.
ومع تسلم محافظ صلاح الدين الجديد لسلطة المحافظة وبشكل رسمي، تأمل أهالي صلاح الدين أن تنفذ معظم وعود المسؤولين الجدد للمحافظة وأن لا تكون مجرد حبر على ورق. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الأعزاء، مهنة الخياطة في محافظة وسط ما تزال تتحدى الملابس الجاهزة والمستوردة، وسوق الخياطين يعاني هذه الأيام من الكساد، إلا أن عاملين في هذا المجال يؤكدون أن الإقبال يزداد على بضاعتهم في موسم المدارس أو خلال فصل الشتاء بالنسبة للملابس الرجالية الشعبية، كون المجتمع الوسطي من المجتمعات الزراعية والريفية، ولا يستغني الرجل الوسطي عن لبس الدشداشة والصاية. لمعرفة المزيد عن هذه المهنة وأسرارها، دعونا نتابع تقرير مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن.
الخياطة المحلية واحدة من الحرف الشعبية التي لا تزال تصارع المستورد من الألبسة، وهي مهنة تختلف من مكان لآخر حسب الطلب عليها، وكانت قبل سنوات قليلة تتمتع بإقبال عال، أما الآن وبعد تحسن حال المواطنين المادية واستيراد الملابس الجاهزة قل الطلب والإقبال عليها كما يقول أحد الخياطين. صار لي من 73 ولحد الآن أشتغل خياط، تعلمت هالجنس الصانع ويا والدي وكانت الخياطة تفاليس سابقا، وهسه لا الشغلة اختلفت، الناس قامت تتجه نوبات الحاضر، اللي عنده إمكانية يشتري قوط مثلا يفصل قوط، لا قبل أحسن نخيط القاط حاليا 100,000، وقبل كانت مثلا 35 سابقا السد بالثمانينات، هسه لا آجاراتنا صعدت، المولدات غالية علينا، بنطروننا أغلى ب10,000 دينار أحسن من الحاضر، زبائننا من الشباب والوسط الأعمار. ورغم ارتفاع سعر خياطة الملابس فهنالك من يفضلها لأنها تكون حسب الموديل وتناسب الذوق كما أخبرنا شاب بذلك.
هي فضل على التفصال على الجهاز رغم الارتفاع مع السعر.
إقبال كبير من الشباب على خياطة الملابس لما تتمتع به من مواصفات تلبي أذواقهم كما يقول حيدر بزي أحد الخياطين، لذا فمهنة الخياطة لا تزال مهنة توفر أرباحا لمن يتمسك بها ويتوسع بمجالاتها.
جاهز جيد ما كان خامته يعني مضبوطة، بس مستحيل يجي مثل الخياط، يعني مثلا شغلات الياخة تجي على المرام الكتف يقعد، مستحيل الجاهز يلبي رغبة المعميل مثل الخياط، الموديل طبعا اللي يطلبه هو، الجاهز ما يلقى مستحيل، صح اكو موديلات بالجاهز حلوة لكن اللي بباله ما يجي اذا مو خياط، بالنسبة للجاهز هي اغلى، بعد اكو اقبال على الخياطة، اكثر شيء يجي للشباب يعني والموظفين يجي براهم، قميص يكلف من 16 الى 20-21,000، انطروني يكلف من 18 إلى 21، سفاري توصل 35,000، العسكري يوصل لحد 125,000، البدلة موسم الدراسة الأعياد المواسم الانتقالية يعني من الصيف إلى الشتاء، أي بداية الصيف وبداية الشتاء هذا أقوى المواسم.
خياط آخر يرى في مهنة الخياطة بأنها ذات طابع موسمي تؤثر بها المواسم، فتزدهر في بداية الشتاء على حساب الصيف، وخاصة الملابس ذات الطابع الريفي كما يقول الخياط كامل حسن تلة والذي امتهنها أكثر من 40 عاما.
أنا خياط مال العرب الريف، خير صاية وشاكيت، صار لي قبل ثورة مع عبد الكريم قاسم خيط قوط لا حس أكثر، يعني الناس تطورت، الناس تعلمت على الملابس، خبر ما كل الملابس لقيت موديل تدورون تكلف خاط 100,000، مو سوى كل واحد ذوقه مزاج، موسمنا بالشتاء بالصيف ما لقيت ناس تلبس بالشتاء، ومو صيف شاكيت تلبس هسه هواي احسن من قبل، قبل نقعد يعني كنت 3 أشهر 4 أشهر بالصيف 5 أشهر نقعد، لكن شغلنا بالشتاء احسن.
سيف عبد الرحمن، اذاعه العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
عندي وطن ضليت
شمال جروح عندي وطن مشدود روحي طبروحة خايف أحضن والتماني أعطف جروحة من كل مكان بجسمي مطعون مطعون كلهم علي انهار وشلون شلون من كل مكان بجسمي مطعون مطعون كلهم علي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وقد حان موعد لقائنا الأسبوعي مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. واليوم يسلط الضوء على ثقافة حقوق الإنسان ودور حملات التوعية والتثقيف في نشر هذه الثقافة في المجتمع العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
يعني صحفية؟ مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تعتبر ثقافة حقوق الإنسان وبناء مجتمع مدني تنمو فيه كافة الحريات وتتطور من المستلزمات الضرورية لتنمية المجتمعات متعددة الثقافات. وأكدت منظمات دولية منها الأمم المتحدة أهمية التثقيف بحقوق الإنسان واعتبارها عاملاً أساسياً في تزويد الأجيال الجديدة بالمعارف الضرورية لإدراك حقوقها وبالوسائل التي تكفل لها ممارسة تلك الحقوق والدفاع عنها. ولغرض بناء أسس هذه المقومات في العراق الجديد والتخلص من سلبيات الماضي، بدأت الجهات المعنية حملات لتوعية المواطنين وتثقيفهم. وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وضعتها جهات عديدة وتحاول إنجاحها في بناء مجتمع مدني يفهم معنى حقوق الإنسان ويعرف ما هي واجباته وحقوقه وكيف يدافع عنها ويصونها. واتخذت طرق التعبير والتثقيف بحقوق الإنسان في تلك الحملات أشكالا عديدة، واستخدمت الجهات ذات العلاقة من وسائل إعلام ومنظمات أهلية ومؤسسات حكومية أساليب متنوعة، أبرزها ما نسمعه ونقرأه ونشاهده من حملات إعلامية تثقيفية تدعو إلى نبذ العنف والطائفية والتصدي للإرهاب والتعاون مع الأجهزة الأمنية لبسط الأمن ومكافحة الجريمة وبناء عراق جديد يسع للجميع، وقبل هذا كله التسامح والقبول بالآخر. إذن شعارات متعددة وكلمات ذات معان كبيرة تحملها هذه الحملات، إن كان عبر الندوات والمؤتمرات أو عبر الملصقات الجدارية أو من خلال الإعلانات التي نشاهدها باستمرار على شاشات التلفزيون تتحدث عن الدمار الذي يسببه الإجرام والإرهاب، وكيف على المواطنين أن يتكاتفوا يدا بيد لوقف هذا العنف وإعادة بناء ما دمر. لكن هل نجحت هذه الحملات في توعية وتثقيف المواطن وأثرت على سلوكه؟ وهل أدت دورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان؟ في حلقة اليوم من البرنامج نستمع إلى آراء عدد من المواطنين والمختصين من خلال المقابلات التي أجريت معهم، حيث أكد البعض أن لهذه الحملات دورا مهما وبارزا في تطوير وعي المواطن نحو احترام حقوق الإنسان وتقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير حماية أفضل لحقوقه وتأمين ظروف حياة حرة كريمة له. وأكدوا ضرورة تكثيف هذه الحملات بسبب جهل المواطن بواجباته وحقوقه التي حرم منها.
هي إعلانات جيدة تساعد على الوضع الأمني والاستقرار بالبلد، يعني واحد من يشوف هيك شيء يعني هيك إعلانات تخلي العراق من جديد ينبني ويستقر ولا مشاكل ولا إرهاب.
هذا الإعلانات اللي تطلع بالعكس نشوفها بالعكس أثرها إيجابي على المواطن، لأنها تفيد بتوعية المواطن ويكون أثرها جدا خاصة على الأعمار المتوسطة تأثر بهم تأثير إيجابي.
لا أكيد ذات فائدة، لأن نلاحظ التغيير اللي حصل على أثر الإعلانات التي ظهرت، نلاحظ كثير من الشباب يعني يتأثر ببعض المواقف والفعاليات التي تظهر، لأن الإعلان دائما يكون يعني بطريقة جيدة جدا ممتازة، ونتأمل إحنا الفائدة تكون يعني كبيرة ويتغير الوضع اللي صار بالعراق من ناحية القتل. علي مولود السامرائي، اسم الإعلان مرحلة ثانية.
يعني تنطي حافز للشاب العراقي وكل أطياف المجتمع، الشاب إن كان أو كان رجل كبير إن كان يعني حكم المجتمع عليه يعني قاسي أقوى من عندك أنه يفرض عليه حمل السلاح أو لا، فهذه الإعلانات تساعد وتساهم يعني شوية بانفتاح عقليته وانفتاح نفسيته، يعني ندعو إحنا تكثيرها أو التوسع بها والتأكيد. محمد ثاني إعلان.
مستمعين الكرام، البعض الآخر كان لهم رأي مغاير، مشيرين إلى أن هذه الحملات ما هي إلا دعاية تستخدمها بعض الجهات لكسب مؤيدين لها وإمرار أجندات خاصة، وبالتالي أن تأثير هذه الحملات كان قليلا جدا على سلوك المواطن.
إعلانات تجارية لا تمد إلى حقوق الإنسان بصلة، لأنه نفس الإعلانات ونفس المحطات التي تقوم بهذه الإعلانات هي تقوم بالضد من حقوق الإنسان، وماك شخص في نظري بأنه متأثر به بالنسبة لحق الإنسان، لكل الناس لها مصالح الخاصة وتحاول إسقاط الأطراف الأخرى من أجل مصالح الخاصة وتضرب عرض الحائط مصالح وحقوق الإنسان.
الإعلانات هي موجودة لكنها قليلة التأثير بسبب عدم فعاليتها ومحدودية انتشارها على فئة قليلة جدا من الناس، وأكثر الإعلانات تكون منحازة أو فئوية أو سائرة في خط واحد ليست جماهيرية أو عامة.
طبعا أكثر الشعب ما يتابع هذه الإعلانات واعتبرها كشيء غير حقيقي غير مطابق للواقع، لأن أكثر الإعلانات لا تطابق للواقع لأنها مجرد كلبذل المال كدعاية إعلانية للقناة. حامد تركي أحمد، طارف في قسم اللغة العربية، المرحلة الثالثة.
إن هذه الإعلانات مفيدة للأطفال وليس للكبار، ولا تأثير إيجابي على الطفل أكثر من ما على الكبير السن، يعني حتى 16 فما فوق لا تؤثر عليه، بالعكس بأنما 16 تحت الطفل تتأثر عليه تأثير قوي. علي معيد، طالب جامعة.
هذه هي القضية، قضية ثقافية يعني، يجب أن تكون مثلا عن طريق تلقي أو اكتساب تلقى الفرد نتيجة تعامل ما، ليس نتيجة ما يقرأ مثلا في الشارع. نعم هي قد تنفع أو قد مثلا تفيد في هذا المجال، لكن قضية ثقافية، قضية مثلا فرد في بيت، فرد مثلا في مدرسة، فرد مثلا في مؤسسة ما، هو يكتسب هذا من خلال حياته اليومية التي يعيشها في هذا الوسط، من خلال مثلا تعامل مع الآخرين، من خلال مثلا تعامل آخر، من خلال مثلا تلقيه من ندوات وغيرها مؤتمرات، أو تلقيه مثلا من معلم كان يكون تلميذ في مدرسة. في هدر في الأموال. نعم، عزة إبراهيم حماش، تدريسي في قسم اللغة العربية جامعة تكرير، كلية التربية جامعة تكرير.
مستمعين الكرام، يؤكد العديد أن العراق بحاجة إلى وقت طويل إلى أن تترسخ فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن حملات التوعية والتثقيف التي تنفذ الآن ما هي إلى جزء من حملة أوسع بدأت منذ عام 2003. لكن بعد 6 سنوات على سقوط الدكتاتورية، هل حدث أي تغيير وتطور في ملف حقوق الإنسان؟ البعض أشار إلى التطور الكبير في هذا الملف، خاصة بعد أن تعرف المواطن ومن خلال هذه الحملات على الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والقانون العراقي. لكنهم في نفس الوقت أشاروا إلى وجود سلبيات كثيرة وانتهاكات صارخة كان المواطن في بعض الأحيان السبب الرئيسي في حدوثها.
الشعور أكيد بات أكثر، وتعرف المواطن العراقي على حقوق الإنسان، على تسمية حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه المفاهيم كانت مجهولة سابقا، رغم أنه التجاوزات على حقوق الإنسان سابقا كانت موجودة بشكل فظيع لكنها مخفية. أما في الوقت الحاضر تعرف الإنسان على لائحة حقوق الإنسان، على كيفية رصد الانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال منظمات المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، نشاطات الإعلام الكثيرة، ولكن انتهاك حقوق الإنسان لم يتغير، بقي الإنسان منتهكة حقوقه. جانب الإنساني الصرف بين الناس، الناس متعاونين. أما هناك جوانب أثيرت في هذه الفترة لم تكن سابقا موجودة بين العراقيين، أدت حتى إلى القتل ولا تهجير بعضهم البعض ولا استغلال ممتلكات الآخرين، وهذه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لم تكن سابقا هذه موجودة، ولكن لا يمكن أن نعتبرها تغير للأسوأ، وإنما هي حالة خلقت بأفعال كثيرة أو بظروف معينة. نتمنى أن تنتهي هذه الحالة، هذه الحالة لم تكن سابقا موجودة، لم نشاهد سابقا أنه مواطن يقتل جاره أو يستولي على ممتلكاته، بالعكس سابقا كان الجار يحمي جاره. أما في الظروف الراهنة في 5 سنوات الماضية انتهكت كثير من الممتلكات والحقوق، وقتل الناس بعضهم بعضا.
من ملاحظتنا العامة أنه أكثر الإعلانات تكون متى تكون قريبة من فئات المجتمع العراقي كاملة، حتى يكون الهدف الأساسي من هذا. أكو هناك إعلانات جميلة جدا تعبر عن ثقافة إلغاء العنف، ثقافة الحوار، بس هاي تحتاج إلى إعداد بعد يكون أكثر تأثيرها على المجتمع، له تأثير جيد جدا من خلال الكثافة ما يقدم من خلال إعلانات على مستوى مجموعة كبيرة من الفضائيات.
في النظام السابق الاستبدادي لم تكن هناك حقوق للإنسان، لذلك احنا نستبشر خيرا في المستقبل بأنه حقوق الإنسان سوف تتم لكن بشكل تدريجي.
إذن كيف يمكن أن نتخلص من كل الترسبات الماضي، وكيف يمكن إنجاح الحملات التثقيفية؟ البعض ذكر أن العدالة والديمقراطية هما الحل، إضافة إلى أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور أكبر في المستقبل في حملة التوعية والتثقيف، وأن يتم دعم هذه المنظمات ماديا ومعنويا، وأن تكون مستقلة ولا توظف لمصلحة أي جهة، لكي تتمكن في التالي من النجاح في مهامها.
عظيم عبد الرضا المشكور. حقوق الإنسان اللي تقوم بها منظمات مجتمع مدني، منظمات غير حكومية، اللي تقوم بنشر وتثقيف الناس وتوعية الناس على حقوق الإنسان ونشر هذا النوع من الثقافة والتربية، ما تقوم بمؤسسات حكومية. المؤسسات الحكومية تكون مرتبطة بالحكومة، وبالتالي يعني هالمؤسسات الثقافية اللي تعمل على نشر الثقافة بين الناس راح تتلكأ بعملها احتمال، لأنه عمل الحكومي الجهاز الحكومي يحتاج، في يعني تتلكأ بعملها الرقابي. يعني مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات الغير حكومية راح تتلكأ بعملها الرقابة على أجهزة الدولة. فأنا يعني عندي فضل رأي أنه حقوق الإنسان تنفصل عن الحكومة.
وجدي عبد العباس، أنا أعتقد أنه تأسيس دولة ديمقراطية هو الفيصل بهذا الموضوع. لما تفهم الدولة آليات الديمقراطية أكيد راح تتفهم آليات حقوق الإنسان. إذا انعكست القضية صارت بشكل معاكس، إذا ما فهمت الدولة آليات الديمقراطية وحرية الرأي أصبح هناك قصر للرأي الآخر. عملية متابعة منظمات المجتمع المدني لخروقات حقوق الإنسان تحدث أيضا يشوفها بعض من التردد وبعض من التراجع بسبب قصر في فهم تطبيق آليات الديمقراطية الحقيقية في الواقع العراقي.
فيصل الشامي رئيس منظمة التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية، متى ما توفرت العدالة بشكل جيد توفر حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان ذات محورين، المحور القانوني التشريعي والمحور الاجتماعي. والقانون الاجتماعي يجب أن لا يكون ضمن وزارة أو مرتبط ارتباط رسميا بالسلطة، يجب أن تكون هناك مؤسسات مرتبطة بمنظمات حقوق الإنسان العالمية.
صباح حسن عبد الأمير، سكرتير التجمع الثقافي.
أعتقد أنه وسائل الإعلام شاركت بالتثقيف حقوق الإنسان، بس مو بالمعنى اللي إحنا كنا نتمناه يكون أكثر. حقوق الإنسان هو تثقيف، عندما التثقيف يبدأ من الفرد ثم على شكل مجاميع ومنظمات وبعدين على شكل بالتأثير تثقيف الدولة إلى هذا العمل. هذا العمل أكو به تقصير. هناك عمل لمنظمات المجتمع المدني بالتثقيف بالديمقراطية من خلال التثقيف بالدستور، إعادة كتابة الدستور من خلال الانتخابات، من خلال التثقيف بالمرأة، العنف ضد المرأة، اتفاقية السيدات. أكو تحرك، وهذا التحرك يحتاج إلى أن تكون إلى دعم أكثر من الدولة.
مستمعين الكرام، يدا بيد لبناء العراق والإرهاب لا دين له، والتلاحم بين أبناء الشعب وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميم روح المواطنة، شعارات وعبارات تحملها حملات تثقيفية كثيرة يأمل العديد من المواطنين أن تنجح، ويأمل منظموها أن يكون لها تأثير على مجتمع عده البعض أميا في مجال ثقافة حقوق الإنسان بسبب التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.